الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدرس الماضي كنا نتحدث عن اللقطة، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن اللقيط. وهل ثمة فرق؟ نعم، الفرق في أن اللقطة اصطلح استخدامها لما يلتقط من الأموال، واللقيط اصطلح استخدامه لما يلتقط من البشر والطفل على وجه الخصوص، كما سيأتي معنا في التعريف إن شاء الله تعالى. وأما ما يلتقط من الحيوان فاصطلح على تسميته ضالة الضالة. فقد يعني يصدق أن يسمى الكل لقطة، لكن في الاصطلاح غالبا إذا قيل اللقطة ينصرف الذهن إلى تلك الأشياء الضائعة التي توجد في الأرض، قد طرحت وتلتقط وتسمى لقطة. وإذا قيل اللقيط فينصرف الذهن إلى ما كان من البشر الطفل على وجه الخصوص، وإن كان حيوانا فسمى ضالة. فما هو اللقيط إذن؟ أما التعريف اللغوي بالنسبة للقيط، فهي كلمة هذه على وزن فعيل، ووزن فعيل في اللغة العربية يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا يكون بمعنى مفعول، يكون لقيط معناها ملقوط. وأما من حيث الاصطلاح فهو ذلك الطفل الذي وجد ضائعا، هذا هكذا باختصار. وبالنسبة للتعريفات العلمية فهي متعددة، لكن يمكن أن نقول هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، وجد منبوذا، منبوذا يعني مطروح، ولذلك قد يسمى التسميات اللغوية اللقيط، ويسمى المنبوذ، ويسمى الملقوط. هذه كلها تطلق على هذا الطفل الذي وجد بهذه الصفة. إذن هو عبارة عن طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، وجد منبوذا. لكن هناك من يقول قد يوجد منبوذا وقد يوجد ضالا، لكن هذا غير دقيق، فإن من وجد طفلا ضالا فهذا لا يسمى لقيط، بل هو قد ضل عن أبويه أو ضل عن أهله. فالمسألة في مثل هذا أن يبحث عن أهله، وأن هناك جهات متخصصة في بعض البلاد بالذات، مثلا نقول مثلا مكة باعتبار الحج والمواسم وكذا ويكثر فيها الضياع، أوجدوا فيها مكان ومقر للتائهين، فمجرد ما يضيع طفل من أهله يؤخذ ويوضع في ذلك المقام، بل لا يكادون يسمحون لمن تاه في وسط الحرم أن يخرج من الحرم بدون من يمسكه. إذا كان هناك طفل خارج من بوابة الحرم ولا يمسكه أحد، فإنهم يمنعونه ويذهبون به إلى مقر التأهيل، ويأتي ولي أمره الذي يريد أن يبحث عنه، فيذهب إلى الشرطة أو إلى مقر التأهيل مباشرة ويتعرف على ولد. الذي يضل لا يسمى لقيطا، لأن اللقيط له أحكام بخلاف هذا الضال، فلا يأخذ حكمه اللقيط. حتى إنكم تعرفون أن إما بالممارسة أو بمن مارس ممن تعرفونه أو بما تسمعون، أن أولئك الذين يأتون إلى الحج أو العمرة قد يتخذون بعض التدابير، فيضعون في يد الصغير سوارة مثلا، أو يكتبون في يده كتابة فيها الاسم أو بطاقة فيها الاسم وفيها رقم الهاتف كذا، وربما بعضهم كتب في نفس الإحرام على إحراماتهم يكتبون. فهذا من الأشياء اللي يتخذونها، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنه إذا ضل صاحبه، هذا إذا كان رجل كبير فما بالكم بالصغير. أحيانا الكبار لا يهتدون في الطرقات، لا يعرفون، وبعضهم لا يعرف يقرأ ولا يكتب، فهذا يكون ضالا ولا يكون لقيطا. فبعض التعاريف نجدها في بعض الكتب والفقه في بعض المذاهب، تعريف يقولون هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، وجد منبوذا أو وجد ضالا، يعني ضل. فحقيقة هذه الزيادة الآن لا تدخل في معنى اللقيط، ولنكتفي بالطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه. ولا شك أن المقصود هنا الطفل الذي هو دون التمييز، لأن الطفل المميز يعرف ما الذي حوله ويعرف ماذا يقول ويسأل فيجيب، لكن في الغالب أنه يقصد الطفل الذي هو دون التمييز. وبالنسبة لنسبه لا يدرى، لماذا؟ لأنه إذا عرف نسبه فهو ليس بلقيط، يبحث عن أهله ويسلمون إليه. أيضا لا يعرف هل هو رقيق أو هو حر، فلا يعرف في هذا النحو. ومن هنا فالحكم للقيط أنه حر، وإن كان في الأصل لا يدرى هل هو رقيق أو حر، لأنه إذا عرف أنه رقيق أخذ حكم رقاء، لقيط رقيق، وإذا عرف أنه حر لقيط حر، لكن إذا لم يعرف فالأصل حر. وأما قولهم وجد منبوذا، المقصود أنه وجد مطروحا في الشارع في الأرض، والقرائن تدل على أن من وضعه لا يريده. لماذا لا يريده؟ لأسباب، هذه الأسباب قد تكون أنه لا يستطيع أن ينفق عليه، بعض الناس لا عنده إيمان قوي ورع ولا تقوى تردعه، فهو يضعه لأجل هذا، وربما أيضا لأمور أخرى كأن يكون جاء من فاحشة والعياذ بالله، فيتخلص منه بهذه الطريقة. المهم أن الذي يطرحه يريد ماذا؟ أن يبعد عن نفسه المسؤولية، إما مسؤولية الإعالة والإنفاق وإلى آخر، أو الفرار من تهمة الريبة أو نحو ذلك من الأسباب. طيب، وعليه إذا كان كذلك، فالذي يجد هذا المطروح في الأرض، هذا الطفل الذي يجده، فإنه يتأكد عليه تأكدا شديدا أن يأخذه، ولذلك قالوا في الحكم في حكم أخذه أول من يعثر عليه، ما حكمه في الأخذ؟ هل يأخذه أو لا؟ هل له نتخير في ذلك أو لا بد أن يأخذه؟ الفقهاء الأحناف مثلا قالوا هو مندوب، هذا أمر مندوب، فإذا تركه لا ليس عليه. والجمهور جمهور العلماء قالوا هو فرض كفاية، بمعنى أنه إذا لم يأخذه فلان فينبغي أن يأخذه الآخر، أما إذا لم يأخذه الجميع أثم الجميع. فمن هنا تأكد على أول من يلقاه أن يأخذه حتى يرفع الإثم والحرج عن الناس وعن الأمة. ويعني اشترطوا في هذا الآخر الذي يأخذه أن يكون مسلما، وأن يكون رشيدا، وأن يكون عدلا ليس فاسقا، وأن يكون عنده القدرة القدرة والثقة في نفسه أنه يقوم بشأن هذا اللقيط. ثم بعد ذلك يستحسن إذا التقطه أن يشهد على هذه، يعني هو بين أمرين، إما أن يسلمه إلى القاضي أو يسجله في سجل القضاء، فإن لم يفعل فلا أقل ماذا؟ أن يشهد على هذا اللقيط، يشهد من حوله ويكتب في ذلك كتابا حتى لا تتطرق إليه التهمة، يدفع عن نفسه التهمة بذلك، وأيضا لضمان حق اللقيط في ماله، وذلك أن هذا اللقيط يحتاج إلى نفقة كما سيأتي معنا، فهو عند الإشهاد كل هذه الأمور يحفظها لنفسه وللقيط، وإلا فإنه يجعل القضاء يتولى هذا وهو ينفذ ما يقوله القضاء، فيكون قد توثق الأمر بالقضاء. فحقيقة بين المندوبية في الأخذ وبفرض الكفاية، فإن هذا كله يجمعه مشروعية أخذ اللقيط وعدم إهماله، وذلك أنه من باب فعل الخير. الله عز وجل يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهو من باب أيضا التعاون على البر والتقوى، وقد جاءت الآيات تدل على ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى، وهو من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن باب والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن باب أيضا كفالة اليتيم كما جاء في الحديث أنا وكافل اليتيم بالجنة هكذا، ومن باب الرحمة، وقد جاء في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث الآخر من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، إلى آخر هذه النصوص العامة التي تدل على مشروعية الله. ثم إن هذا اللقيط كما قلنا ما دام لا يعرف نسبه ولا رقه فهو في الحكم يحكم بأنه حر. لماذا يحكم بأنه حر؟ لأن الحرية هي تترتب عليها أحكام، تترتب عليها أحكام غير أحكام العبودية، إذا حكمنا عليه أنه ماذا؟ أنه رقيق. فالأصل إذن في الحكم عليه أنه إنسان أو آدمي حر محترم وليس رقيقا، بحيث أن الذي التقطه يظن مثلا أنه رقيق له فيصح له أن يستخدمه ومثلا أن يبيعه، هذا ما يترتب على أحكام الرق لو قلنا رقيق، لأن بعض الناس يظن يقول هذا فرصة أني أخذه رقيق ويكون عندي أبيعه وقت ما أريد وأستخدمه كالعبد ونحو ذلك، إن كان ذكر أو أنثى ما بين العبودية أن يكون عبدا له أو أمة له، فيقال له هذا الباب ليس كذلك وإنما هو حر فيتعامل معاملة الحر. نعم. طيب، وما يكون معه من مال فإنه ملك لهذا اللقيط، ينفق عليه منه إذا وجد اللاقط، يعني هذا الملتقط إذا وجد هذا اللقيط ومعه مال، هذا المال إما مربوط متصل به أو يكون تحت اللقيط أو حتى مدفون، أحيانا يدفنون ما يكون معه من مال حتى لا ينقلب الطفل أو كذا، فينظر أحدهم في المال فيأخذ المال ويمشي، وقد أيضا يربطون بهذا الطفل، بعض الناس قد يربط به حيوانا كبغل مثلا أو حصان أو نحو ذلك من ما يتصل به بهذا اللقيط، وبعضهم قد يضع معه طعاما أو وعاء به حليب به لبن. نعم. فما وجد معه من هذه الأمور وما أشبهها فإنها ملك له ينفق عليه منها. طيب، تطرقنا نحن لقضية المدفون، قد يصادف مثلا أن تحته شيئا أو قريب منه شيء مدفون، ولكن نتفاجأ أن هذا الدفن قديم، أن هذا الدفن قديم يعني دفن قديم، فهذا يقينا أنه ليس تابعا للطفل، طب ماذا يكون؟ يكون لقطة. إذن وإذا حتى لو وجد أيضا بجواره شيء ويتيقن اللاقط أن هذا ليس له علاقة بالطفل فإنه يكون لقطة، أما إذا وجدت القرائن أن هذا وجد لأجل الطفل فإنه يكون ملكا له. فقط أنا أريد هنا أن أنبه أنه هل يكون تابعا للطفل ملكا له ينفق عليه منه أو لا، ففرق بين أن يكون لقطة بحيث لو أنه لقطة ثم ذهب وأنفق به على الطفل نقول له بأي حق هذا المال لقطة وهذه اللقطة لها أحكام، أما أن يأخذه وينفق منه على الطفل فنقول لا، حتى تثبت القرائن أن هذا يتبع الطفل ملك للطفل. طيب، لو وجد كما قلنا متصلا به حيوان كالخيل كالبغل كالإبل كالغنم، يعني الغنم الصغيرة تكون مربوطة معه ويكون فيها حليب مثلا حتى يحلب منها، هذا كله تبع للطفل ينفق عليه منها، إما أن تباع وينفق عليه منها أو من نفسها من حليبها من كذا. حتى لو وجد معه غير هذه الأشياء متصلة به، كان يكون مثلا إبريق ماء أو إناء فيه طعام أو حتى كيس فيه أشياء معينة متصلة به مرتبطة به أو ربطها من وضعه به، كل هذا تبع للكل. طيب، إن لم يكن معه مال ينفق عليه منه فإن إنفاقه يكون من بيت المال، من بيت المال. طبعا بيت المال هو ذلك المكان الذي ترجع إليه الأموال وتتولى إدارته الدولة، تتولى إدارته الدولة، ويجتمع في بيت المال ما يكون من الغنائم ويكون من الفيء الجهاد في سبيل الله، ما يكون الذي هو خمس الخمس، خمس الخمس، الغنيمة تقسم خمسة أخماس، ثم خمسها لا فيه خمس، هذا الخمس لله ورسوله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما يخصه وما يكون أيضا لله عز وجل يرجع إلى بيت المال، فيتغذى بيت المال من هذا من خمس الغنيمة، وأيضا يتغذى بيت المال من التركات التي لا وارث لها، وجد التركة وليس لها وارث أين يذهب به؟ إلى بيت المال، فهذا مصدر آخر من مصادر بيت المال التي تكون لمصالح المسلمين. أيضا الأموال المجهولة، مصدر ثالث من مصادر تغذية بيت المال. الأموال المجهولة التي توجد وهي مجهولة يعرف صاحبها ترجع إلى بيت المال. هنا يأتي دور بيت المال في مثل هذا اللقيط الذي لا يوجد ما ينفق عليه، فينفق عليه بيت المال. طبعا ينفق عليه تحت إشراف القضاء كما قلنا، لأن القضاء يمثل ولي الأمر، يمثل الدولة، وحتى الجهات الأخرى غير القضاء، الجهة التي مثلا قد نصبت كجمعية أو دار للقطاء، هذه تمثل يعني القاضي يمثل الدولة، الدار تمثل كذا. فهذه كلها إما أن تتولى الإشراف المباشر والنفقة المباشرة، أو اللقيط الملتقط هو الذي يتولى هذا بالمال الذي يعطونه للإنفاق على اللقيط. فإن لم يكن في بيت المال شيء، لو فرضنا أنه لا يوجد في بيت المال شيء، قالوا نفس الشخص يتولى الإنفاق عليه. طيب، وهل إذا كبر اللقيط واشتغل وصار عنده مال وكذا، هل يأخذ هذا الذي أنفق عليه ما خسارته؟ يقال إن كان قد أنفق تبرعا فليس له، وإن كان قد نوى الرجوع نعم يرجع على ذلك أن يعطي على اللقيط. طيب، إن لم يكن لديه مال، فإن بيت المال نفسه الذي هو قد أيضا يعني لا مال لدى الطفل اللقيط، ولا مال لدى من التقطه، ولا مال في بيت المال لأمر أو لآخر، لأن بيت المال أحيانا قد يتعطل، يعني أكله الأكالون والبطالون ولم يعد هناك ثمة بيت مال يقال له أو يسمى بيت المال. فما هو الحل؟ الحل قالوا أن نفس الدولة الممثلة سواء في القضاء أو في الجهة المعنية بهذه الدور وغيرها يأخذون من الأغنياء كماذا؟ كقرض، وينفق على هذا ثم يعاد إليه ما اقترض منه. يعني هذه الحلول التي وجدها الفقهاء، لأنه فرض كفاية، وقد إذا ضيعته الأمة تأثم جميعا. وهذا كما ترون سبحان الله فيه عناية شديدة باللقيط، والحقيقة أن الشرع فعلا اعتنى عناية بالغة بهذا اللقيط وبما يحقق مصلحته. فمبدأ الرعاية والتربية والعناية هو الذي شرعه الإسلام في حق هؤلاء، وحقيقة هو قد عوضهم بذلك من الحاجة إلى التبني. فليس هناك حاجة إلى التبني، لماذا؟ لأنه يوجد في بعض البلاد رئاسة من ما زال يمارس الجاهلية، فإذا أخذ اللقيط تبناه وأثم، طبعا يأثم بهذا حيث تبناه ونسبه إليه، ليته إذ فعل ذلك عرف الآخرين أنه متبنى، لا بل يذهب ويسجله في السجلات الرسمية التي هي الأحوال المدنية وينسبه إليه، ويزاحم ماذا؟ يزاحم الورثة في إرثهم بغير حق، وربما بسبب هذا السجل والاسم يحجب بعض من يستحق الإرث ممن هم ورثة أصليون وهكذا. في الجاهلية كانوا إذا تبنوا وفعلوا هذا الأمر المنهي عنه يعلنون أنه متبنى. في الجاهلية المعاصرة بما يمارسه بعض الناس للأسف وقد يكون منتسب إلى المسلمين أسوأ مما كان في الجاهلية، بحيث أنه يسجله باسمه، فينتسب إليه، فيزاحم في الإرث ويزاحم ويحرم عليه نكاح من يجوز نكاحه له، لأنهم أصبحوا أخواته وأصبحوا كذا، كل هذا بسبب هذه الجناية. فاعتنى الشرع باللقيط من ناحية تحقيق مصالحه برعايته وبجعل يعني وبحث على الإنفاق عليه، وبأنه إذا ضيعت الأمة هذا الأمر فقد أثمت جميعا. إذن يكون اللقيط هذا كما قلنا يعد حرا ويحكم أيضا له بالإسلام، وذلك أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، لا سيما إذا وجد في بلد مسلم فإنه يحكم عليه بالإسلام تبعا للمكان، واللاقط له مسلم، فاجتمع الإسلام في اللاقط وفي المكان وهي البيئة المسلم، بلاد مسلم، أو يكون غالب البلاد هذه غالبها الإسلام، إما إسلام خالص أو غالبها الإسلام. طيب، ماذا لو أن شخصا التقط لقيطا في بلاد الكفرة، يعني ذهب للتجارة أو للزيارة أو ذهب للعلاج فوجد لقيطا هنا في بلاد الكفار، فماذا نحكم على اللقيط؟ قالوا يحكم عليه بالمكان، إذن الذي التقطه مسلم لكن حكمنا عليه بحكم أهل البلد الذي هو فيه وهو الكفر، إذن نحكم بكفره تبعا. هكذا قال الفقهاء، لماذا؟ لأن هؤلاء الفقهاء أخذوا الضابط، قالوا المكان أينما وجد حكم عليه بالمكان بصرف النظر عن الملتقط له، هل هو ذمي أو مسلم أو كذا، أهم شيء الملتقط هذا اللقيط أين وجد. إن كان في بلاد إسلام خالص أو يغلب عليه الإسلام فهو مسلم، وإن كان في بلاد كفر فهو يحكم عليه بالكفر. طبعا هذا الحكم مهم جدا، لماذا؟ لأنه إذا حكمنا أنه مسلم أخذ أحكام المسلمين في كل شيء. لو فرضنا أنه مات وهو صغير فإنه يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان غير ذلك فلا، فإن أطفال المشركين إذا ماتوا ما هو حكمهم؟ فإنهم يجعل لهم اختبار وامتحان يوم القيامة، ينجح في هذا الاختبار من كان في علم الله أنه إذا كبر يسلم، ويسقط في هذا الاختبار من كان في علم الله أنه إذا كبر يكفر، فيساق هذا إلى الجنة وذاك إلى النار. هذا بالنسبة للأطفال المشركين، هذا على أرجح الأقوال فيه. وأما المسلم لا، فهنا لما نحكم بإسلامه أو بكفره أيضا في الإرث، إذا حكمنا بإسلامه فهو يرث ويورث، وإذا حكمنا بكفره فلا إرث حطم، وبقية الأحكام أيضا من الأحكام أنه إذا بلغ فإنه سيبلغ كافرا، فإذا أسلم فالحمد لله، وإذا بقي على كفره فهو كافر أصلا. طيب، هناك قول آخر وهو أنه يحكم يحكم عليه بالإسلام مطلقا. لماذا؟ قالوا أما إذا كان في بلد مسلم فواضح، وأما إن كان في بلد الكفار فنحن نحكم عليه بالإسلام أيضا. لماذا؟ قال لأن نسبه مجهول، لا يعرف هل أبوه مسلم أو كافر أو كذا، ولا نعرف قرابته حتى نجعل نحكم عليه بالكفر. فالأصل أنه يولد على الفطرة، وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فيكون فنحكم عليه بالإسلام. قد عرفنا الآن ما الفائدة إذا حكمنا عليه بالإسلام، أنه يترتب عليه أشياء كثيرة، بل حتى إذا بلغ وقال أنه يريد أن يعني يكون كافرا نقول له ليس إلا كذلك، قد نشأت أنت مسلما فإذا كفرت تكون هذه ردة، وإذا ارتدت عن الدين تطبق عليك أحكام الردة. وقد رجح المحققون من أهل العلم هذا القول وأنه يحكم عليه بالإسلام وتترتب عليه أحكام الإسلام، فانقطع نسبه وهكذا تنقطع تبعيته الدينية، كما انقطع تبعيته النسبية انقطعت تبعيته الدينية، فيحكم عليه بالإسلام. نعم. فيكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وكما قلنا سابقا نذكر أنه إذا مات فرضا فإنه يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر. والميراث أيضا، الميراث إذا مات وله مال إلى من يعود؟ نجد الفقهاء في كثير من كتب الفقهاء وعدد من المذاهب يكاد يكون هذا في كثير من المذاهب، جمهور المذاهب أن ماله يذهب إلى بيت المال، أن ماله يذهب إلى بيت المال. هناك قول آخر أن الذي يرثه هو الذي أولى به من التقطه، أولى بماله من التقطه، تمام، وعليه، فيكون الذي يرثه هو ملتقطه. وإذا كان هناك دية لهذا فمن قال هناك في بيت المال قال الدية تكون لبيت المال، دية قاتل تكون لبيت المال. نعم. وهكذا يرجعون لبيت المال. القول الآخر يقول أبدا، ما كان من ميراث، ما كان من دية فهذا كله للاقط الذي التقطه فهو أولى به، فهذا جنس من الولاء، جنس من الولاء، ويسمى ولاء ماذا؟ ولاء لقيط أو ولاء الالتقاط، نسميه من هذا الاسم، لأن الأسباب أسباب الميراث ثلاثة، نكاح أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح والولاء والنسب هذا من أي نوع؟ ليس نكاح، ليس سبب نكاح ولا سبب ماذا؟ نسب، بل هو سبب ولاء. ومن صور الولاء غير العتق والرق وكذا ولاء الالتقاط، فيكون هذا القول قريب جدا وللعدل وللصواب إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.